بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس الرابع عشر من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. اليوم نأخذ الكلام وما يتألف منه. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان غافر خضر سليمان. تعريف الكلام: قال المصنف رحمه الله تعالى: والكلام لفظ مفيد. هنا نجد أن ابن هشام عرف الكلمة بقوله قول مفرد، وذكرنا وذكر أيضا أن سبب أخذ القول في تعريف الكلمة لأنه جنس قريب، ومن الغريب أن يعرف الكلام بأنه لفظ أخذ وعاد ورجع مرة أخرى إلى اللفظ الذي ذكره النحاة. طيب، ألم يكن الأولى أن يوحد التعريفين؟ يعني في تعريف الكلمة قال قول مفرد، هنا أيضا يقول قول مفيد، يأخذ الجنس القريب، فكما أنه القول هو جنس قريب للكلمة، اللفظ أيضا هو جنس بعيد للكلام، والقول هو الجنس القريب للكلام. أجاب الفضلاء الأفاضل من المشايخ بأن ابن هشام رحمه الله تعالى أراد أن يشير إلى أنه من قال أنه الكلمة لفظ وضع لمعنى المفرد والكلام لفظ مفيد هو ما أخطأ، لأنه أخذ الجنس يعني البعيد مع الفصل الذي يميزه عن مشاركاته. لكن الحقيقة هذه الإجابة يعني أراد أن يشير إلى جواز الوجهين في تعريف الكلمة وفي تعريف الكلام، لكن هذا الجواب أيضا يعني لا يرتضى، لأنه كان ابن هشام رحمه الله تعالى متحاملا على النحاة عندما قال في تعريف الكلمة أنه الأخذ الأجناس أو الأخذ الجنس البعيد هو معيب عند أهل النظر. فعلى أي حال، هذا هو الواقع الموجود، أنه المؤلف عندما أتى إلى تعريف الكلام عرف الكلام باللفظ. الإمام الجليل الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أتى بعد ابن هشام، وأيضا كانت له وجهة نظر أنه القول هو الجنس القريب، فهو الأولى والأجدر أن يستعمل في تعريف الكلمة والكلام ولا يأخذ اللفظ. فعندما عرف الكلمة وعندما عرف الكلام في ألفيته ماذا فعل؟ أتى بالقول. إمام السيوطي له ألفية، هذه الألفية ذكر في مقدمتها بأنها فائقة لألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك وجمعها من الأصول ما خلت إلى آخره، وذكر تعريف الكلمة وتعريف الكلام، وذكر الجنس لهما القول وليس اللفظ، كما هو هنا. هذه هي ألفية الإمام السيوطي. أقول بعد الحمد والسلام على النبي أفصح الأنام، النحو خير ما به المرء عني، إلى آخره. بعد ذلك ويقول: فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك وجمعها من الأصول ما خلت. طبعا هذه الألفية درستها بفضل الله تعالى عند أستاذنا الشيخ عبد الكريم المدرس رحمه الله تعالى، ولم أكملها، والشيخ كان له مخطوطة بيده الشريفة المباركة مع حواشي لعلماء أفاضل. هذا يعني أيضا كنا نقرأ من الحواشي ونقرأ نفس الإمام السيوطي له شرح على ألفيته. بيت القصيد هنا عندما عرف الكلام قال: كلامنا قول مفيد يقصد، وعندنا الكلمة قول مفرد. لاحظوا، في تعريف الكلام أخذ القول، وفي تعريف الكلمة أيضا أخذ القول، فوحد الوجه. سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى هنا عرف الكلمة بأنها قول، وعرف الكلام بأنه لفظ. إذن نجد أيضا أنه سيدنا ابن هشام هنا عندما عرف الكلام يعني اختصر التعريف، فقط قال لفظ مفيد، في حين أنه اللي يعرفون الكلام من النحات يقولون لفظ موضوع بالوضع العربي، مفيد، فائدة، يحسن السكوت عليها يعني. وهناك أيضا قيود أخرى تذكر في تعريف الكلام لبعض النحات، لكن ابن هشام اكتفى بهذا. اكتفى بهذا لماذا؟ أولا هو قال لفظ، وعندما قال لفظ يقصد بذلك الملفوظ، يعني الذي يكون هو من قبيل اللفظ العربي. فنحن نتكلم في علم النحو، فلا شك أنه المقصود باللفظ ما يتلفظه الإنسان ويكون من كلام العرب، ومفيد يعني مفيد فائدة يصح السكوت عليها، يعني هذا هو كان المقصود. وإن لم يصرح به اكتفى بقرينة المقام، لأننا الآن في علم النحو. وعندما نقول أنه الكلام هو لفظ عربي مفيد، فنقصد بالعربي أعم من أن يكون عربي فعلا أو أن يكون معربا، يعني كان مستعملا في لغات أخرى، ثم بعد ذلك استعمله العرب بلهجتهم ولسانهم ولكنتهم فعربوا الكلمة، مثل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. إذن لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد، ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك. لاحظوا، إذن بعد ما أنهى الكلام عن تعريف الكلمة وبين أقسامها، أتى بعد ذلك إلى تعريف الكلام. هنا عندما يقول ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، اللفظ يعني هو جمع للفظة، وأقل الجمع يكون ثلاثة. طيب، تذكرون عندما تكلمنا في تعريف الكلمة قلنا هناك مصطلحات عندنا، الكلمة والكلام والكلم، والكلم أقل ما يتركب من ثلاثة، لكن الكلام ممكن أن يتركب من كلمتين فقط، مبتدأ وخبر. فهنا ورد إشكال على التعريف عندما قال الكلام لفظ مفيد، قالوا هنا لفظ هذا جمع، وأقل الجمع ثلاثة، ومفرده لفظة، فمن هذا يفهم أنه يجب أن تكون عندنا ثلاثة ألفاظ فصاعدا حتى يكون الكلام كلاما. دفع هذا الإشكال هنا بقوله ونعني باللفظ. دائما عبارة نعني أو المراد عندما تأتي نفهم منها أنه المصنف يريد أن يدفع إشكال، يدفع اعتراض. ونعني باللفظ الذي ورد هنا في التعريف، ونعني يعني نحن معاشر النحات الصوت المشتمل على بعض الحروف. إذن ليس المراد أن تكون هناك ثلاثة ألفاظ حد أدنى حتى يكون الكلام كلاما. قال أو ما هو في قوة ذلك. الآن سيأتي معنى ما هو في قوة ذلك. فالأول يعني الصوت المشتمل على بعض الحروف حقيقة، نحو رجل وفرس، والثاني اللي هو في قوة ذلك عبارة عن ماذا؟ عن الضمير، لكنه أي ضمير هذا نقصد به؟ الضمير المستتر. الضمير المستتر هو كلام عندما يتركب مع الفعل، مثل اجلس، وهو لفظ، لكنه لفظ ماذا؟ هو لفظ حكما. قال والثاني يعني ما هو في قوة الصوت المشتمل على بعض الحروف كالضمير المستتر في نحو اضرب واذهب، وكذلك اضرب واذهب، هذا الضمير المقدر بقولك أنت. لاحظوا هنا الضمير المستتر هو ليس من قبيل الحرف ولا هو صوت أيضا، تمام، ولم حتى يعني لم يوضع له لفظ مخصص. يعني الآن أنت ليس هو لفظه المخصص، وإنما هذا أنت عبارة عن ضمير عبر النحاة عنه باستعارته، يعني عبروا عن الضمير المستتر في اضرب واستعاروا أنت حتى يقربون لنا الصورة إنه هذا أنت هو تقديره هكذا، لكن ليس أنت نفسه هو الضمير المستتر، هذا لا يلفظ. نعم، وهذا الضمير المستتر يعني بدليل أنه هو يأخذ حكم اللفظ أنه العرب أجروا عليه أحكام الكلام الملفوظ فجعلوه فاعلا مسند إليه، وكذلك يؤكد مثلا تقول اجلس أنت، هنا أنت هو توكيد للضمير المستتر في اجلس، وحتى أيضا عطفوا عليه وأحكام كثيرة جرت عليه، ويأتي منه الحال مثل اجلس صامتا على سبيل المثال، يأتي منه الحال. فإذا الضمير المستتر يسمى لفظ حكما لكن لا حقيقة. طيب، قال ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به. يصح الاكتفاء به بمعنى يعني هناك عبارة أخرى يقولون يحسن السكوت عليه، فهنا يقول علم من تفسير المفيد بما ذكر أنه لا يحتاج إلى قولهم المركب. هذا أيضا من الأشياء المهمة، يعني أنه في تعريف الكلام، في تعريف الكلام دائما النحاة يقولون اللفظ المفيد العربي أو اللفظ المفيد المركب بالوضع، يعني بالوضع العربي، فيأتون بعبارة المركب. هنا ابن هشام في تعريف الكلام لم يأتي بالمركب، لماذا؟ لأن هو عندما قال مفيد الكلام أو اللفظ لا يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان مركبا، فهذه من القيود التي استغنى عنها ابن هشام رحمه الله تعالى. طيب، ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به. يصح الاكتفاء به، يعني هذه العبارة قسم يقولون يحسن السكوت عليه، وعندما قالوا يحسن السكوت عليه أيضا قالوا هل يحسن سكوت المتكلم ولا سكوت المخاطب؟ قالوا لا، سكوت المتكلم، لأن هو المتكلم الذي يوصف بالسكوت. على أي حال، هناك فرق بين يصح الاكتفاء عندما نقول يصح الاكتفاء به ويحسن السكوت عليه، يعني هذا أكو هناك فرق بينهما من حيث اللفظ والتعبير، أما من حيث المعنى والفحوى فكلاهما بنفس المعنى، يصح الاكتفاء به يعني يحسن السكوت عليه. طيب، قال نحو قام زيد، فنحو هذه فاء كأنها يعني تفريع عما مضى، وبالمناسبة يعني قال نعني بالمفيد هنا ما يصح الاكتفاء به، لأنه الفائدة هي موجودة أيضا في اللفظة الواحدة. عندما تقول زيد هذا أيضا مفيد، لأن كلمة دلت على معنى في نفسه. عندما تقول جلس يعني هناك شخص صدر منه الجلوس، لكن هذه الفائدة لا يحسن السكوت عليها. فنحو قام زيد كلام، لأنه لفظ يصح الاكتفاء به، ونحو زيد يعني لوحده ليس بكلام. لماذا؟ لأنه لفظ لا يصح الاكتفاء به، يعني لا يصح السكوت عليه. وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام، لأنه وإن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ. لذلك المكتوب لا يسمى كلاما عند النحاة، الملفوظ هو الذي يسمى كلام. والإشارة أيضا لا تسمى كلام، فقال وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام، يعني حركت يدك نحو الأعلى. الآن عندما نريد نطلب من شخص القيام لنا حركة وإشارة خاصة، ينظر إلينا المقابل يفهم أنه نطلب منه القيام. وفي حالة الجلوس أيضا لنا إشارة خاصة معهودة، نحرك يدنا نحو الأسفل بمعنى اجلس. هذا أيضا لا يسمى كلاما وإن كان مفيدا. لماذا؟ لأنه ليس بلفظ. لاحظوا هنا في كلامه ما يسمى باللف والنشر المشوش. ما معنى اللف والنشر المشوش؟ عندنا اللف والنشر إما أن يكون مرتب إذا كان على نسق واحد، مثلا تقول الكلمة اسم وفعل وحرف، مثل زيد وضرب وفي، فالأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث، هذا يسمى لف ونشر مرتب. واللف والنشر المشوش، طبعا اللف هو الذي يذكر أولا والنشر هو الذي يذكر ثانيا. فعندما قلت الكلمة اسم وفعل وحرف هذا التعداد هو اللف، وعندما مثلت هذا هو النشر. فعندما يكون الأول للأول، ثاني للثاني، ثالث للثالث يسمى لف ونشر مرتب. الكلمة اسم وفعل وحرف كزيد وضرب وفي، هذا مرتب. لو قلت كزيد وفي وضرب، أو كفي وزيد وضرب، أو كضرب وزيد وفي، هذا يسمى لف ونشر مشوش. هنا في تعريف الكلام، عندما عرف الكلام قال لفظ مفيد، وعندما أتى إلى القيود الاحترازية قال ونعني بالمفيد، ثم بعد ذلك قال وإذا كتبت زيد قائم، يعني أخذ يتكلم عن اللفظ. فأول ما تكلم عن المفيد، ثم تكلم عن ماذا؟ عن اللفظ. فكان اللف والنشر هنا إيش؟ كان مشوش، يعني لم يكن اللف، لم يكن النشر على نسق اللف. طيب، إذا الآن سيأتي إلى مسألة صور تأليف الكلام وأقل ما يتألف منه الكلام. إذا هنا ابن هشام رحمه الله تعالى في تعريف الكلام لم يذكر قيودا مهمة أساسية ذكرها غيره عندما عرفوا الكلام بأنه لفظ وضع لمعنى مركب مثلا بالوضع أو بالقصد. ما ذكر هذه القيود الأخرى، وقلنا ما هو السبب. وقسم يذكرون قيد آخر، يقول الإسناد، يذكر الإسناد في تعريف الكلام، لفظ وضع لمعنى مركب بالإسناد مثلا. نعم، لماذا؟ قلنا لأنه عندما قال المفيد استغنى أن يقول مركب، ما قال مركب، ما حاجة أن يقول مركب، لأن المفيد لا يكون مفيدا إلا إذا كان مركب، لا يحسن السكوت عليه إلا إذا كان هكذا. فإذا الفائدة تستلزم التركيب، وكذلك أيضا الإسناد، ولا يصح السكوت عليه لو ما كان هناك ماذا؟ لو ما كان هناك إسناد. طيب، وبالنسبة لمسألة القصد، القصد هنا يعني الكلام الغير مقصود، مثل كلام النائم، كلام الساهي، هذا لا يسمى كلاما، وإنما يشترط فيه أن يكون مقصودا، لأنه الغالب في الكلام أنه يكون مقصود. طيب، هنا عندنا في بعض الحالات لا يكون الكلام مركب. إذا قلت هل جاء زيد، وشخص قال لك نعم، هذا ليس مركب لكنه كلام يحسن السكوت عليه. الجواب أنه التركيب الذي يعني هو مقصود في تعريف الكلام ومصرح به عند بعض النحاة أعم من أن يكون مركب تركيب حقيقة ملفوظ أو يكون تركيب مقدر. فمثل هذا المثال، التركيب فيه ماذا؟ التركيب فيه مقدر. نعم. وهناك أيضا يعني خلاف بين النحاة، هل الكلام يشترط فيه أنه يكون يعطي فائدة جديدة لا يعرفها مثلا المخاطب؟ يعني على سبيل المثال قالوا الأشياء البديهية لا تكون كلاما، السماء فوقنا ليس فيه فائدة، الكل تعرف أنه السماء فوقنا، فهذا قالوا لا يعد من الكلام. هذا أيضا محل يعني بحث ونقاش عند النحاة، هل يعد كلام لا يعد كلام؟ أحيانا يذكر لشخص مثلا من باب التذكير، من باب أنه التنبيه وإن كان هو معلوم. وعندنا أمر آخر أيضا يبحث في كتب النحو، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. عندنا معاشر أهل السنة والجماعة، كلام الله تعالى ليس بلفظ، وعندما عرفنا الكلام قلنا لفظ. طيب، هنا لا يشمل كلام الله تعالى ولا كلام الملائكة لأنه ليس من قبيل الألفاظ. والجواب عن هذا أنه المقصود من قولهم، يعني عندما يقولون لفظ يقصدون به ما يؤدى باللفظ وإن لم يكن في حقيقته لفظ. فكلام الله تعالى يؤدى بالألفاظ، لكن حقيقة كلام الله تعالى ليس من قبيل الألفاظ. طيب، هذه مباحث متداخلة بين علم العقائد وعلم النحو، صور تأليف الكلام وأقل ائتلافه، يعني أقل ما يتكون من عنده. قال المصنف وأقل ائتلافه من اسمين، أقل ما يكون الكلام من اسمين أو من فعل واسم، زيد قائم قام زيد. أقول الصور تأليف الكلام ست، هذه الست من أين أتت؟ وذلك لأنه إما أن يتألف من اسمين أو من فعل واسم أو من جملتين، إذا كان هناك أداة شرط تربط بينهما، أو من فعل واسمين إذا كان متعدي، أو من فعل وثلاثة أسماء إذا متعدي إلى مفعولين أو ثلاثة مفاعيل، أو من فعل وأربعة أسماء إذا متعدي إلى أربعة مفاعيل. أما ائتلافه من اسمين فله أربع صور. الآن عندنا إذا أتينا إلى لفظ التأليف، عندما قال ائتلافه أقل ما يتألف، لماذا استعمل ابن هشام هذا المصطلح؟ لأنه عبارة تأليف، عندما قال صور تأليف الكلام ست، عبارة التأليف هي أولى من عبارة التركيب. لماذا؟ لأنه التركيب قد يكون من أشياء غير متناسقة، بينما التأليف لا يكون إلا من أشياء يألف بعضها بعضا. فلذلك قالوا التركيب أعم من التأليف، والتأليف أخص من التركيب، ولذلك هنا الأولى هو استعمال مصطلح التأليف، يعني أن يكون الكلام مؤلف ولا نقول أن يكون الكلام مركبا، هذا هو الأولى. والذي يقول مركب كلامه يعني لا نخطئه، كلامه أيضا صحيح، لكن الأولى هو أن يقال مؤلف. طيب، من اسمين فله أربع صور: إحداها أن يكون مبتدأ وخبرا، زيد قائم، أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر، هذا أخذناه في الكتب السابقة نحو أقائم الزيداني، وقلنا هنا عندنا ثلاثة صيغ: أقائم زيد، أقائمان الزيداني، أقائمون الزيدون، أقائمان الزيداني أو أقائم الزيداني، يعني كلاهما مفرد، كلاهما مثنى أو جمع، الأول مفرد والثاني مثنى أو جمع. وقلنا هذا فيه أوجه: أقائم زيد فيه وجهان، أقائم الزيداني فيه وجه واحد فقط، وهو الهمزة هنا تكون للاستفهام، قائم هنا يكون مبتدأ، والزيداني يكون فاعل سد مسد الخبر. قال: وإنما جاز ذلك لأنه في قوة قولك أن يقوم الزيداني، يعني هذا جاز أن يكون زيداني فاعل سد مسد الخبر، لأنه في قوة قولك أن يقوم الزيداني، وذلك يعني أن يقوم الزيداني كلام تام لا حاجة له إلى شيء، فكذلك هذا اللي هو أقائم الزيداني. لاحظوا هذه العبارة: عندما نعرب أقائم الزيداني نقول الزيداني فاعل سد مسد الخبر. لاحظوا، هو بالحقيقة الزيداني هو فاعل لاسم الفاعل قائم، وهو في نفس الوقت خبر، يعني انتبهوا علي جيدا، هنا الزيداني هو فاعل وهو في نفس الوقت ماذا؟ هو خبر. فهناك جانب لفظي وفيه أيضا جانب معنوي، يعني كان من الممكن أن نقول أيضا، نحن نقول فاعل سد مسد الخبر، كان من الممكن أن نقول خبر سد مسد الفاعل، وكلاهما صحيح من حيث الواقع، أنه هو خبر سد مسد الفاعل وهو فاعل سد مسد الخبر، لكنه يعني عندما نقول فيه، لماذا اخترنا التعبير فاعل سد مسد الخبر وما قلنا خبر سد مسد الفاعل؟ انتبهوا جيدا، هذه مسألة دقيقة. إذا قلنا فيه فاعل سد مسد الخبر، نظرنا إلى ماذا؟ نظرنا إلى الفعلية الموجودة في قائم، جانب إيه؟ جانب الفعلية. وإذا قلنا خبر سد مسد الفاعل، رجحنا جانب الخبر، يعني رجحنا جانب ماذا؟ جانب الابتداء. طيب، هنا نحن إما أن نرجح جانب الاسمية، وإما أن نرجح جانب الفعلية. فإذا قلنا أنه فاعل سد مسد الخبر، رجحنا جانب الفعلية، وإذا قلنا خبر سد مسد الفاعل، رجحنا ماذا؟ رجحنا جانب الاسمية. جانب الاسمية مرجعها إلى اللفظ، مرجعها إلى اللفظ، لأنك عندما تلفظ تلفظ اسم، ما تلفظ فعل، أنت تقول قائم، هذا اسم، وجانب هذا جانب إيش؟ هذا جانب الاسمية. طيب، وجانب الفعلية مرجعها إلى المعنى، لأنه قائم في معنى قام. وهنا نحن عندما نرجح جانب المعنى، فلذلك أخذنا هذا المصطلح وقلنا فاعل سد مسد الخبر ترجيحا لجانب المعنى على جانب اللفظ. الثالثة، الصورة الثالثة من تركبها من اسمين أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل، هذا إذا كان بعد أداة الاستفهام أو النفي إذا كان اسم مفعول، نحو أمضروب الزيداني؟ هنا نفس الكلام، نقول الزيداني هو نائب فاعل سد ما سد الخبر، لأنه في قوة قولك أيضرب الزيداني. الرابعة، لاحظوا هنا قال أيضرب وما قال أضرب الزيداني، لماذا؟ لأنه اسم المفعول واسم الفاعل عندما يعمل يكون فيه معنى الحال أو الاستقبال، فيكون في معنى المضارع، فلذلك هنا عندما عبر عبر بالفعل المضارع. الرابعة، الصورة الرابعة، أن يكون اسم فعل وفاعله، أو أن يكون اسم فعل وفاعله، نحو هيهات العقيق. هيهات اسم فعل بمعنى بعد، والعقيق كما قالوا هو يطلق على أسماء أو على مواطن كثيرة في الحجاز، منها وادي العقيق اللي موجود في المدينة المنورة، فهيهات اسم فعل بمعنى بعد والعقيق فاعل به. ائتلافه من فعل واسم فله صورتان، أن يكون الاسم فاعلا مثل قام زيد، أو أن يكون الاسم نائب فاعل ضرب زيد، هذا فعل واسم. ائتلافه من جملتين أيضا له صورتان، أن تكون جملة شرط وجزاء أو تكون جملة قسم وجواب القسم. شرط جزاء إن قام زيد قمت، وجملة القسم مثلا أحلف بالله لزيد قائم، هنا أحلف هذه جملة وزيد قائم جملة أخرى. ائتلافه من فعل واسمين، كان زيد قائما مثلا، فعل ثلاثة أسماء، علمت زيدا فاضلا يتعدى إلى مفعولين، فعل وأربعة أسماء يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، فالأسماء الأربعة هي الفاعل وثلاثة مفاعيل بعده، أعلمت زيدا عمرا فاضلا، وهذا التركيب مر شرحه عندنا في كتب سابقة. قال فهذه صور التأليف، وأقل ائتلافه من اسمين أو من فعل واسم كما ذكرت، وما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف منه الكلام، هو مراد النحويين، يعني هو هذا مقصدهم، وعبارة بعضهم توهم أنه لا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم. قالوا هذه العبارة عندما قال عبارة بعضهم كان يقصد بذلك ابن الحاجب في الكافية، فابن الحاجب في الكافية قال في يعني لا يتأتى، قال أراد به والله أعلم ابن الحاجب الذي قال ولا يتأتى ذلك، يعني لا يتحصل إلا في اسمين أو اسم وفعل. فعبارة ابن الحاجب هنا هي موهمة، يعني توهم أنه لا يتأتى لا يتركب إلا من اسمين أو اسم وفعل، في حين أنه الواقع أكثر من ذلك. وهذا ما ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى، أنه طريقة التأليف هي ستة، هناك من زاد عليها أيضا واعترض عليه أنه لم يذكر هذه الزيادات، ولا أذكرها لكم خشية الإطالة، وأكتفي بهذا القدر. وصلنا الآن إلى هذا، بالمناسبة من محاسن هذا الكتاب أنه فيه هذه المخططات، أقسام الكلمة، اسم فعل حرف، وما ذكر في الكتاب المذاهب في باب حذامي أهل الحجاز وبنو تميم، كما مر معنا الحجاز يبنيه على الكسر، بنو تميم اختلفوا في ذلك إذا كان آخر راء أو ما كان آخر راء، المذاهب في أمسي، يعني المقصود كلام العرب في أمسي، الأولى هو التعبير بلغات العرب في أمسي وليس المذاهب، لأنه أهل الحجاز وبنو تميم ليسوا من المذاهب النحوية، وإنما هي لغات عربية. على أي حال، صاحب هذا المخطط مشكور، بارك الله فيه أولا وآخرا، حالات قبل وبعد هذه اللي أخذناها، كذلك الماضي علامته حكمه، يعني هذه مخططات مفيدة نافعة جدا في هذه النسخة القيمة من قطر الندى. وصلنا الآن إلى الإعراب، تعريف الإعراب وعلامات الإعراب وأقسام الإعراب هو حديثنا في درسنا القادم بمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.